الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن تكلمنا عن الوضع وعن الاستعمال، نتكلم اليوم عن الحقيقة والمجاز. قلنا إن عملية الوضع عبارة عن قرن أكيد بين اللفظ والمعنى. هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى يتأكد إما بعملية التكرار بين اللفظ والمعنى، أو بعملية اقتران اللفظ بالمعنى في ظرف مؤثر. من هنا فإن الاستعمال على نحوين، إما استعمال حقيقي وإما استعمال مجازي. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، بينما الاستعمال المجازي هو عبارة عن استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له. مثلا استعمال لفظة الأسد في الحيوان المفترس، استعمال لفظة البحر في الماء أو السائل المخصوص المحوض لدينا استعمال حقيقي، لأنه استخدام للفظة الأسد والبحر في المعنى الذي وضعت له. بينما استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع أو استعمال لفظة البحر في العالم الغزير العلم، يقال لمثل هذا الاستعمال استعمال مجازي. إذن الفارق الأول بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي أن الاستعمال الحقيقي استعمال لللفظة فيما وضعت له، بينما الاستعمال المجازي هو عبارة عن استعمال اللفظة في غير ما وضعت له. الفارق الثاني في الاستعمال الحقيقي، لا نحتاج إلى قرينة أخرى، فإن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى. بما أن اللفظ سبب لتصور المعنى، فبمجرد إيراد لفظة الأسد والبحر مثلا، يأتي إلى أذهاننا معنى الحيوان المفترس ومعنى السائل المعهون من دون حاجة إلى إيراد أي قرينة، بخلاف المعنى المجازي، فإن مجرد إيراد اللفظة لا يورد المعنى ولا يسبب انسباق المعنى، بل لا بد من وجود قرينة. مثلا تقول رأيت أسدا يتكلم، رأيت أسدا يخطب، اذهب إلى البحر واستفد من علومه، رأيت بحرا يدرس. هذه الألفاظ يدرس، يعلم، يخطب، يتكلم، بحر في العلم، واضح، أسد في الفروسية والقتال. هذه الألفاظ تشكل قرائن تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لوجود علاقة بين المعنيين، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذن علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي علاقة أولية، وعلاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية متفرعة على العلاقة الأولية. العلاقة الأولية كانت بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، العلاقة الثانوية أصبحت بين لفظ الأسد والرجل الشجاع، لوجود علاقة مناسبة بين الرجل الشجاع وهو المعنى الثاني وبين الحيوان المفترس وهو المعنى الأول. ما هذه العلاقة؟ أن مثل هذا الحيوان المفترس شجاع وهذا الرجل شجاع فالتقيا في الشجاعة، وهكذا توجد علاقة ومناسبة بين العالم الغزير العلم وهو المعنى الثاني المجازي وبين البحر وهو السائل المعهود لدينا، يلتقيان في وجه شبه وهو السعة والعمق والغزارة. إذن علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي علاقة أولية، وعلاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية، وبالتالي استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، بينما استعمال اللفظ في المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، أما الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة. وبالتالي قالوا إن التبادر علامة الحقيقة، لكن ليس مطلق التبادر. التبادر إذا كان منبثقا من حق اللفظ، يعني بسبب تأثير اللفظ فقط، لأنه قد يحصل التبادر من دون أن يكون من حق اللفظ. مثلا أن تأتي بكلمة وبصوت معين، هذا الصوت مأنوس لدينا، هذا الصوت يمثل صوت فلان المعروف، فأضحك. تقول لماذا تضحك؟ هل هذا الكلام يعيد؟ لا، ليس الكلام يعيد، الحاضرون أيضا يضحكون. لماذا هنا التبادر؟ هم ذكروا فلان ليس من ذات الألفاظ وإنما من الأسلوب ومن الصوت، واضح. أو تأتي بلفظة، هذه اللفظة لها ارتكازات موجودة في هذه المدينة وهذه القرية، وبالتالي إما يبكون وإما يضحكون وإما يقومون بعمل، لكن هذا التبادر لم يكن من حق وطبيعة اللفظ وإنما نتيجة ارتكازات معينة، احتفاظ اللفظة بقرائن معينة، واضح إن شاء الله. ثم يقول السيد إن المجاز قد ينقلب إلى حقيقة، بمعنى أنه استعمال اللفظ في المعنى المجازي دائما يحتاج إلى قرينة، لكن بكثرة الاستعمال، إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بعدئذ تصبح علاقة قوية بين اللفظ والمعنى المجازي الثاني، وبالتالي لا تحتاج إلى قرينة. مثلا لو أكثرت من استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع وأصبح مألوفا عندك ذلك وعند الناس، فمع مرور الزمان سيصبح للفظة الأسد معنيان حقيقيان، المعنى الأول هو الحيوان المفترس والمعنى الثاني الرجل الشجاع، وستكتفي بإيراد لفظة الأسد من دون إيراد القرينة الدالة على أن مرادك من لفظة الأسد هو الرجل الشجاع، وبالتالي ينقلب المجاز إلى حقيقة. ما الذي أوجب القلب؟ كثرة الاستعمال، وبالتالي هذا وضع يقال له وضع تعيني، لأن الوضع كما ذكرنا فيما سبق على نحوين، وضع تعيني ووضع تعيني. مثلا ينجب لك ولد تسميه محمدا تسميه عليا، هنا وضع لفظة محمد أو علي لهذا الولد نشأت من عملية التعيين، وضع الواضع وجعل الجاعل واعتبار المعتبر وهو الآب أو الجد. هنا حصلت عملية قرن لفظة علي بمعنى الولد بسبب كون هذا الاقتران في ظرف مؤثر. ما هو هذا الظرف المؤثر؟ هو الظرف الذي عين فيه الوالد اسم مولوده. واحيانا لا، بسبب كثرة الاستعمال خرج هذا الولد مثلا شجاع، قالوا اسد 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 اسد، هو اسمه علي، قالوا اسد الله، هو اسد اسد الله، هذا الشجاع، ثم يطلقون عليه أسد الله فيسمى عليا، يسمى عليا ويسمى أسد الله. هنا تسميته بعلي بواسطة التعيين، تسميته بأسد الله بواسطة التعيين الناشئ من كثرة الاستعمال. قلنا إن قرن اللفظ بالمعنى يتأكد بأحد أمرين، إما بالتكرار فيكون الوضع تعينيا، وإما بالتعيين يعني بعملية واعية مقصودة فيقال لها تعيين. واضح إن شاء الله. لماذا؟ لا، إذا كثر الاستعمال أصبح المعنى المجازي معنى حقيقي، فإذا انقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، المعنى الحقيقي يحتاج إلى قرينة، لا يحتاج إلى قرينة، يكون من الألفاظ المشتركة، كما أن لفظة العين لها معاني مشتركة، لفظة العين الباصرة، لفظة العين واضح ام لا، يكون من المعاني المشتركة. واذا اتيت بقرينة من باب تمييز المعاني الحقيقية المشتركة لا من باب تمييز المعاني المجازية عن المعاني الحقيقية.
الألفاظ المنقولة هل تكون منقلبة الى حقيقية؟
نعم، استعمال حقيقي. الألفاظ المنقولة ليست مجازية، استعمال حقيقي. كذلك الألفاظ المرتجلة. واضح. نقرأ هذا المقدار: الحقيقة والمجاز. قال قدس سره، هذه المعاني أغلبها واضحة، شرحناها أيضا بالأمس. ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي، الآن يعرف كلا منهما. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ مثل لفظ الأسد في المعنى الموضوع له، مثل الحيوان أو استخدام لفظة البحر في ماذا؟ استخدام لفظة البحر في السائل الغزير والعميق المالح الذي قامت بينه، بين المعنى الموضوع له وبين اللفظ، مثل لفظ الأسد أو البحر، علاقة لغوية. هذه العلاقة نشأت بسبب ماذا؟ بسبب الوضع، يعني بسبب عملية الوضع والجعل والاعتبار. ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له مثل الحيوان المفترس، السائل الغزير العميق المالح، اسم المعنى الحقيقي. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر، مثل استعمال لفظة البحر في العالم، واستعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع. لم يوضع له هذا المعنى الآخر، لم يوضع لللفظ مثل لفظة الأسد ولفظة البحر، ولكنه هذا المعنى الآخر يشابه ببعض الاعتبارات، يعني ببعض اللحاظات، مثل لحاظ الشجاعة في الأسد ولحاظ السعة والغزارة والعمق في البحر. ولكنه المعنى الآخر يشابه ببعض الاعتبارات يعني بعض الحيثيات المعنى الذي وضع اللفظ له, يعني المعنى الحقيقي الذي وضع لللفظ. ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه لأنه يشابه البحر, هذا العالم من الماء لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة والعمق. ويطلق على المعنى المشابه وهو المعنى يراد به المعنى المجازي, ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته, يعني علاقة اللفظ اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له يعني بالمعنى الحقيقي, لأنها العلاقة الثانوية تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له المعنى الأول حيوان مفترس السائل الغزير والمعنى المجازي يعني المعنى الثاني الشجاع الرجل الشجاع والعالم الغزير العين. عفوا. والاستعمال الآن يذكر الفوارق, الآن يعرج نحو الفوارق. طبعا في تعريفه ذكر الفارق الأول أن استعمال الحقيقي هو عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له, الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. الآن يذكر الشرط الثاني والفارق الثاني. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط, لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض, يعني أي غرض الانتقال من اللفظ إلى المعنى الحقيقي كفيلة. تصور اللفظ سبب وعلة لتصور المعنى. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى, إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر وبين لفظ العالم ومعنى العالم, فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى قرينة تشرح مقصوده. فإذا قال مثلا بحر في العلم, كانت كلمة في العلم قرين على إرادة المعنى المجازي. ولهذا يقال عادة إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي. كيف نميز بينهما؟ قال ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق اللفظ. يعني ماذا, ما هو المراد التبادر من حق؟ يعني انسباق المعنى إلى الذهن, هذا الانسباق الحاصل بسبب تأثير اللفظ دون تأثير غير اللفظ من الارتكازات والأوضاع الحالية والمقالية وما شاكل ذلك. لأن التبادر كذلك يعني انسباق المعنى إلى الذهن بواسطة وبسبب وبتأثير الله يكشف عن الوضع ما تقدم كشفا النية. قلنا التبادر معلول, علته عملية الواقع, فالمعلول وهو التبادر يكشف عن العلة وهي عملية الواقع. فيقال له كشف إني, لأن المعلول يكشف عن العلة بخلاف الكشف اللمي الذي هو عبارة عن كشف العلة عن المعلول. واضح؟ أحيانا تقول دخان موجود إذا توجد نار, وأحيانا تقول نار موجودة إذا يوجد دخان. قد ينقلب المجاز حقيقة. وقد لاحظ الأصوليون بحق يعني لحاظهم صحيح وهو حق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر لكي ينصرف المعنى المجاز عن المعنى الحقيقي، ولكن إذا كثر استعمال اللام في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك الاستعمال بكثرة قامت بين اللام والمعنى المجازي علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك يعني كثرة الاستعمال أصبح اللفظ موضوعا لذلك المعنى الثاني المجازي، وخرج المعنى الثاني المجازي خرج عن المجاز إلى الحقيقة صار معنى حقيقي، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني. ما هي هذه الحالة؟ وضع اللفظ للمعنى بسبب كثرة الاستعمال، بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع، يعني عملية الوضع الحاصلة نتيجة عملية واعية ومقصودة من قبل الواضع تسمى بالوضع التعييني، لأن الوضع يقوم بتعيين اللفظ لهذا المعنى. وهذه الظاهرة أي ظاهرة وضع اللفظ للمعنى بسبب كثرة الاستعمال وخروج المعنى المجازي عن مجازيته إلى كونه معنى حقيقية، هذه الظاهرة يمكن تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية. قلنا ما هي حقيقة الوضع؟ اقتران اللفظ بالمعنى. يتأكد هذا الاقتران إما بتكرر الاستعمال أو بحصوله في ظرف مؤثر. تكرار الاستعمال هذا وضع تعيني في ظرف مؤثر من الظروف المؤثرة العملية الواعية المقصودة من قبل الواضع، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة، فهذا وضع تعيني، أو في ظرف مؤثر، ومن أبرز الظروف المؤثرة وضع الواضع المعنى لله في عملية واعية مقصودة، ومن هذه العملية من الظروف المؤثرة اقترانهما في مرض أو في سفر أو في إلى آخره. فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرا اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما، بين اللفظ وبين المعنى. واضح إن شاء الله. تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. قرأنا في علمنا أن اللغة تنقسم أو الكلمة تنقسم إلى اسم وفاعل وحرف. الأسماء تدل على معاني قائمة بنفسها مستقلة بنفسها، كلفظ محمد وعلي وجعفر وكاظم وهكذا، مدرسة وشارع ومنزل وشجرة وما شاكل ذلك. هذه المعاني نفهمها من تلك الأسماء بالاستقلال من دون حاجة إلى ضم لفظة أخرى، فالاسم مجردا من أي لفظة في ضمن الكلام يفهم معناه بالاستقلال، فسميت المعاني الإسمية معاني استقلالية، أي أنها تدرك وتفهم وتستوعب بالاستقلال لوحدها من دون ضم أي لفظة أخرى. وعندنا حاء والحروف لا يتحصل معناها إلا إذا سمعناها ضمن الكلام. مثلا نقول هكذا: النار في الموقد تشتعل. النار اسم، في حار، الموقد اسم، تشتعل فعل. أما بالنسبة إلى الأسماء، النار والموقد يفهم معناها بالاستقلال حتى لو جعلت بمفردها، بخلاف لفظة في لو جردناها عن بقية الكلمات وانتزعناها من ضمن الكلام وجعلناها لوحدها لا يفهم معناها إلا إذا وقعت ضمن ألفاظ. مما يعني أن الحار مدلوله دائما هو الرابط بين المعاني الإسمية على اختلاف أنحائه. مثلا في وعاد وعلى ولا إنما هكذا سلمك الله، قل الشعر لتبقى سالما. على كل حال هذه الحروف معناها لا يتحقق ولا ينتزع إلا في ضمن الكلام، فأصبح اصطلاح هكذا: الكلمة التي فيها معاني مستقلة قائمة بنفسها تدرك بنفسها ولوحدها يقال لها معاني اسمية، معاني استقلالية. بينما المعاني التي لا تنتزع إلا في ضمن الكلام، الكلمات التي لا يفهم معناها ولا ينتزع إلا في إطار سبك كلامي يقال لها معاني ربطية، معاني حرفية. فإذا الأسماء هي المعاني الاستقلالية، والحروف هي المعاني الربطية. ما هو الدليل على أن مفاد الحروف هو الرابط؟ المصنف قدس سره يذكر دليلين. الدليل الأول يقول: نحن ندرك بالوجدان أن الحرف إذا جرد من بقية المفردات في الكلام لا معنى له. الآن في عين، على، باء، كاء، هذه كلها حروف إذا جردت عن بقية الكلمة لا معنى لها، لكن تقول كتبت بالقلم، يعني بواسطة القلم. تقول الكتاب على المنضدة، على تفيد الاستعلاء. المال في الكيس، الفاء تفيد الظرفية. إذن معنى الإصلاء والظرفية والواسطة لم يفهم إلا في ضمن إطار الكلام، مما يعني أن وظيفة الحرف هو الرابط. الدليل الثاني، نأتي بعبارة مثلا: النار على الموقد تشتعل. هذا المثال المتقدم. هذا الكلام مترابط، متناسق أم متناثر غير متوافق؟ هذا الكلام بلا شك منسجم ومترابط ومتوافق. من هنا نسأل: لكل معلول علة. هذا التوافق والتوائم والتناسق لا بد له من علة ولا بد له من دال يدل عليه. نأتي إلى هذه العبارة: النار في الموقد. النار اسم، الموقد اسم، وفي حرف. إما أن تكون الأسماء هي الدالة على الرابط، وإما أن يكون الحرف هو الدال على الرابط. الواقع لا يخلو، لأنه لا يوجد لدينا في هذه العبارة النار في الموقد، الكتاب على الطاولة لا يوجد لدينا إلا أسماء وحروف، الحرف لفظ في وعلى، الاسم لفظ الكتاب والطاولة، ولفظ النار ولفظ الموقد. من هنا نسأل ونقول إن الدالة على الراب إما أن يكون اسمان وإما أن يكون حرفا. أما بالنسبة إلى الاسم فهذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الاسم معناه مستقل قائم بنفسه، معنى لفظ الكتاب ولفظ الطاولة ولفظ النار ولفظ الموقد يفهم من حق اللفظ ولو جرد عن سياق الكلام. إذن يتعين أن يكون الدال على الرب والحرف، لا يخلو، الواقع موجود إما اسم وإما حرف. إذا لم يكن الاسم دالا على المعاني الربطية إذن لابد أن يدل الحرف على المعاني الربطية. واضح إن شاء الله. خلاصة الدليل: الجمال تدل على معاني مترابطة، إذا دلت على معاني مترابطة لابد من وجود دال يدل على المعاني المرتبطة. هذا الدال إما هو الاسم وإما هو الحرف. الاسم لا يمكن أن يكون لأن معناه استقلالي قائم في نفسه، فتعين أن يكون الحرف. لو قلت لك قصد الكلام المعاني اللغوية إما معاني اسمية وإما معاني حرفية ولا ثالث لها، بخلاف في علم النحو. هناك لاحظ في علم النحو نقسم اللفظ، الكلمة التي هي لفظ إما اسم وإما فعل وإما حرف، هنا لا نقسم اللفظ، هنا نقسم المعاني. المعنى إما معنى اسمي وإما معنى حرفي. المعنى الاسمي هو المعنى الاستقلالي، والمعنى الحرفي هو المعنى الربطي الذي وظيفته أن يربط. أشبه لكم ذلك بالمعاني ماذا؟ بالمصادق الخارجية. هذا المثال من باب التقريب وليس دقيقا. هذا المثال مثل القطار الذي يتكون من قاطرات وزنجير يربط بين القاطرات. من دون القاطرات هل يتحقق القطار؟ لا يتحقق القطار، لكن هذه القاطرات تحتاج إلى زناجير تربط بين القاطرة الأولى والثانية والثانية والثالثة وهكذا. الزنجير هل هو مقوم للقطار؟ لا، الزنجير يربط بين الأجزاء المقومة للقطار. الزنجير بمثابة المعاني الحرفية والقاطرات بمثابة المعاني الاسمية. لكن التفتوا، نحن نتكلم في عالم الذهن والمفاهيم الذهنية، وأما القطار فهو في عالم المصادر الخارجية. فهذا المثال ليس إلا من باب التقريب لا التدقيق. بحسب الدقة أصلا لا ربط لهذا المثال بكلامنا، وإنما من باب التقريب. تصنيف المعاني اللغوية إلى معاني اسمية وحرفية. لا ربط لذلك بمقامنا، وإن شاء الله سنبحث الفعل وسنبحث الجملة ونرى أن هيئة الفعل وهيئة الجملة ومادة الفعل ومادة الجملة هل هما من سلخ المعاني الإسمية أم من سلخ المعاني الحرفية. ولا ربط لرجوع الأصل في اللغة أنه هل هو المصدر أم الفعل. تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في النحو إلى اسم وفعل وحرف. لاحظ ما هو المقصد. كلمات اللغة يعني الألفاظ، واضح؟ فالأسماء تدل على معان نفهمها من تلك الأسماء، يعني من تلك الألفاظ، سواء سمعنا الاسم مجردا أو في ضمن كلام لا يفرق. وأما الحار فلا يتحصل له معنى، يعني لا يحصل له على معنى إلا إذا سمعناه ضد كلام. ومدلول الحرف دائما هو الربط بين المعاني الإسمية على اختلاف أنحاء الحرف. الحرف له أنحاء ومعاني، مثلا ثيب ما هو معناها الظرفية، على ما هو نحو معناها الاستعلاء، واضح؟ باء احيانا باء بمعنى الاستعانة، باء بمعنى الى اخره الواسطة. في قولنا النار في الموقف تشتعل تدل لفظة في على ربط مخصوص بين مفهومين اسميين وهما النار والموقف. والدليل على ان مفاد الحروف هو الربط امران، دليلا دليل الاول احدهما إن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام، وليس ذلك أنه لا يفهم معناه إلا في ضمن الكلام، إلا لأن مدلوله يعني مدلول الحرف. مدلول اسم مفعول، مدلول يعني ما يدل عليه الحرف، هو الربط بين معنيين. فحيث لا توجد معاني أخرى في الكلام لا مجال لافتراض الربط. إذا معاني أخرى غير الحرف غير موجودة، بعد افتراض الربط غير وارد. الربط يربط بين ماذا؟ بين معاني موجودة. إذا معاني غير موجودة بعد لا مجال للربط. زنجير يربط بين القاطرات، قاطرات غير موجودة، ما الفائدة من هذا الزنجير بالنسبة للارتباط؟ والآخر إن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط الأجزاء للكلام يشتمل على ربط ويشتمل على معاني مرتبطة، مثل زنجير ربط وقاطرة مرتبطة. فعالم المصادق للمفاهيم، ولا يمكن أن يحصل هذا الرابط ما لم يكن هناك دال عليه، دال على الرب. وإلا يعني لو لم يكن هناك دال على الرب أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة غير متوافقة غير منسجمة، وليس الاسم هو الدال على هذا الرب. لماذا؟ وإلا يعني لو كان الاسم هو الدال على الرب بين أجزاء الكلام لما فهمنا معناه معنى الاسم إلا ضمن الكلام. لماذا؟ لأن الرب لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة، فيتعين أن يكون الدال على الرب هو الحروف، وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدل عليها. ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين، تنسب بين طرفين بين أمرين، واضح؟ مثلا النار في الموقد، النار طرف والموقد طرف، الكتاب على الدرج، الكتاب طرف والدرج أيضا طرف آخر. إذن هو ماذا وظيفته؟ وظيفة الحرف أن يربط بين الطرفين. قال ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين مرتبطين صح أن يقال إن المعاني الحرفية معاني ربطية نسبية، يعني وظيفتها الربط والنسبة بين الأطراف المختلفة، وإن المعاني الإسمية معاني استقلالية، وكل ما يدل على معنى ربطي نسبي نعبر عنه أصوليا بالحرف، وكل ما يدل على معنى استقلالي نعبر عنه أصوليا بالاسم. أما بالنسبة إلى الفعل، هل أن معناه استقلالي أم أن معناه ربطي نسبي، يأتي عليه الكلام غدا إن شاء الله إن بقينا أحياء. وصلى الله على محمد وآله الأحياء.